بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى تطبيق كلام المصنف والمحشي، لكن نبدأ بكلام المحشي في قوله: وها هنا كلام، يعني بعد ما قال المصنف أنه إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا عليه، هذا اتحد معناه يرد عليه إشكال، فقال: وها هنا كلام، يعني اعتراض على المصنف، وهو أنه نريد نسأل المصنف: ما هو مرادك باتحد معناه؟ يعني معناه ما هو مرادك به؟ هذا الضمير معناه راجع علما للمعنى الذي وضعه الواضع كموضوع له أو لا للمعنى المستعمل، وعلى كلا الأمرين يلزم إشكال كما سوف نبين. قال: وهو إن المراد بالمعنى، يعني في قولك اتحد معناه، وفي قولك إن كثر، والتقدير إن كثر معناه كما سوف يأتي، مرجع الضمير في اتحد معناه وكثر معناه ما هو في هذا التقسيم؟ يعني تقسيم اللفظ الموضوع، إنه تارة يتشخص وتارة لا يتشخص في هذا التقسيم. فأما الموضوع له تحقيقين، يعني أما مرادك هو المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ الذي وضع، يعني اللفظ الذي وضع له المعنى، مثل قولنا الأسد موضوع بالمعنى الحقيقي لمن؟ للحيوان المفترس. أو مثلا اسم الإشارة موضوع بالمعنى الحقيقي لكل ما يشار إليه عامة، هذا يسموه معنى حقيقي. أو 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 استعمل فيه اللفظ، يعني أو المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، سواء كان وضع اللفظ له يعني للمعنى تحقيقا يعني حقيقة، أو تأويلا، أو تأويلا يعني مجازا، يعني قصدنا المراد المعنى الاستعمالي الأعم من الحقيقة والتأويل والمجاز. طبعا التأويل هو نفس المعنى المجازي يسموه مؤول. لماذا؟ لأنه في الحقيقة مثلا الأسد موضوع للحيوان المفترس، لكن نحن نؤوله ونستعمل بمن؟ في الرجل الشجاع. وكذلك اسم الإشارة، اسم الإشارة بالوضع موضوع لكل ما يشار إليه، لكن إحنا بكثرة استعمالنا إلى أن أولى ونخصصه في خصوص فلان وفلان، نقول هذا زيد وغيره. نعم،
وهذا مو يعني أقول الواقع وضع معنى حقيقي.
نعم،
ثم بالمجاز استعمله
تعدد استعمال. نعم، أي نعم،
يعتبر مجاز الاستعمال لو ما يعتبر هذا مجاز.
هو مجاز، أي هو مجاز الاستعمال. هو
بعد شنو فائدة أو ما استعمل فيه اللفظ سواء كان وضع
يعني العام، يعني نظرنا للأعم، يعني سواء كان حقيقي أو مجازي بس بالاستعمال يتكثر مراد الأعم. يعني مرة يكون نظرنا بخصوص الحقيقي الموضوع له اللفظ الموضوع له المعنى، ومرة لا نظرنا للأعم، يعني سواء كان حقيقي أو مجازي لكن يتحد معناه بسبب الاستعمال. شنو مرادك؟ أو يكثر معناه بسبب الاستعمال. فالمراد به شنو؟ المحشش يقول، يعني يقول للماتن: أنت نظرك خصوص لو نظر أعم، نظرك خصوص أريد بس الحقيقي، نظرك أعم يعني نظرنا للأعم من الحقيقي اللي يشمل للاستعمال المجازي. نعم، فعلى الأول إذا ردت به المعنى الحقيقي فيلزم عليك إشكال، وهو أنه لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى كما فعل المصنف. المصنف من قسم اتحد معناه كثر معناه، قال اللي اتحد معناه فأما يتشخص وضع جزئي أو كلي متواطئ أو مشكك، من راح كثر معناه هناك قال أما المتكثر معناه، أما موضوع الفاظ لمعاني متعددة بأوضاع متعددة فهذا مشترك. بعدين قسم قال لا، موضوع لواحد من المعاني تارة ينقل وتارة ما ينقل، وإنما يبقى على نحو الحقيقة والمجاز. ماذا فعل؟ جعل الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى. فنقول له: إذ كان مرادك المعنى الحقيقي فترى المعنى الحقيقي عندما وضع شنو؟ لمعنى واحد متحد، فليش خليته بكثير المعنى؟ حتى المجاز من يستعمل بالمجاز هو استعمل تأويل، يعني استعملناه تأويلا، وإلا هو كمعنى الموضوع لفظة الأسد موضوع فقط للمعنى الواحد، فبالتالي الحقيقة والمجاز ما لها إلا معنى واحد، معنى واحد، فأنت ليش خليته في كثير المعنى؟ خليه بما اتحد معناه لو كان مرادك المعنى الحقيقي. نعم، لهذا قال: فعلى الأول أي المعنى الحقيقي لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى، لأن إحنا قلنا المعنى الحقيقي بالحقيقة والمجاز هو معنى واحد، هو فقط المعنى الحقيقي. الأسد فقط حيوان مفترس، وهذا مو من متكثر المعنى. نعم. وعلى الثاني، من هو الثاني؟ الأعم، ما استعمل فيه الأعم يدخل نحو اسم الإشارة، يدخل اسم الإشارة على مذهب المصنف في متكثر المعنى. اسم الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر على رأي المصنف هو إيش قال؟ قال موضوع لكل ما يشار إليه، لكن من نستعملها شو يصير بالاستعمال؟ يصير موضوع الاستعمال واحد. فبالتالي إذا كانت هي أسماء الإشارة متحدة المعنى بالاستعمال، بعد ماكو حاجة تجيب قيد وضعا حتى شنو تخرجها كما فعلت، لأن هذا القيد اللي جبته به شنو قيد لغوي ما به فائدة، لأن هي من تلقى نفسها خارجة، فبعد ما يحتاج تقيدها بقيد وضعا. إذن هذا القيد اللي جئت به شنو قيد لغوي. لهذا قال وعلى الثاني اللي ما استعمل فيه راح يكون إنه أسماء الإشارة على مذهب المصنف داخلة في متكثر المعنى، فبعد ماكو حاجة تحترز بقيد وضعا فيما اتحد معناه حتى تقول نريد نخرج اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة شبيه يتعدد بالاستعمال، وإحنا ما نريد جزئي يتشخص كجزئي بالاستعمال. إحنا ما نريد شنو؟ نريد خصوص الجزئي المتشخص بالوضع، ما نريد الجزئي متشخص بالاستعمال. فبالتالي قيد وضعا اللي جيته صار قيد لغوي ما به فائده. اي نعم، بعد ماكو حاجه منه. ليش؟ اذا قصد الاعم احسنتم. ليش؟ لان بعد ماكو حاجه تقيده، هنا اسماء الاشاره من واحدها خارجات، وكذلك الموصولات وكذلك الضمائر. لهذا على المصنف، على مراد المصنف بالمعنى المستعمل بأسماء الإشارة على مذهبه راح تكون داخلة في متكثرة المعنى، فبعد ماكو حاجة تتقيدها بغير وضعا حتى تخرج مما اتحد معنى، يعني ليس داخل في المتحد حتى تحتاج إلى قيد وضعا وتخرجه. نعم،
ليس هو متحد وأنا متكثر.
أي نعم، متعدد المعنى، متكثر المعنى متعدد المعنى نفس المراد. نعم. لهذا قال ويخرج عن متحد المعنى، يعني أسماء الإشارة بعد خرجت عن متحد المعنى هي صارت متكثرة على 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 مرادك، فبعد ما تحتاج تقيدها بقيد وضعا حتى تخرجها مما اتحد معنى، فلا حاجة في إخراجها، أي اسم الإشارة. طبعا اسم الإشارة من باب المثال، وإلا هي تعمل موصولات والضمائر نفس الكلام فيها يجري نفس الكلام، فلا يحتاج إلى إخراجها أي اسماء الإشارة أسماء الموصول اسماء الإشارة والموصولات والضمائر إلى التقييد بقوله وضعا، لأنه راح يصبح قيد لغوي زائد ما إلى معنى، وأسماء الإشارة هن من تلقاء نفسهن خارجات من متحدات المعنى وداخلات بالمتكثرات المعنى، وبعد ما يحتاج يجيب لنا قيد وضعا حتى تتحرز به وتخرجهن مما اتحد معنى. نعم. إذن المصنف بين محذورين، أما لغوية، أما أنه يلزم الإشكال على تقسيمه في إدخال الحقيقة والمجاز في متكثر المعنى وإذا أراد به المعنى الحقيقي، أو يلزم عليه إشكال إذا قال مراد المعنى الأعم بالاستعمال، يلزم عليك إشكال أنه بعد قيد وضعا لغوي، فما تحتاج تتحرز به عن أسماء الإشارة فيما اتحد معنى، لأن هي من الأساس خارجة وداخلة في متكثر المعنى أو متعدده. نعم. طبعا الحل شنو؟ الحل راح يأتينا في قوله إن كثرة، قوله إن تساوت. نعم، الآن راح نرجع، الآن خلص إشكال المحشي، الآن وين راح نرجع؟ راح نرجع للمتن، نريد نوضح المتن حتى نرجع نوضح كلام المحشي عنه. قال وبدونه، نرجع للمتن، وبدونه يعني بدون التشخص، يعني إذا كان غير متشخص وضعا حين لحاظ المعنى الواحد وتصوره فهو متواطئ إن تساوت أفراده، متواطئ يعني يصدق، يمكن صدق المعنى هذا الكلي على تلك الأفراد على نحو التساوي من دون التفاوت أو من دون السباق الذهن على بعض الأفراد دون بعض الأفراد الأخرى، هذا التواطؤ. نعم، في الصدق والحمل والانطباق، أحسنتم، في الصدق والحمل والانطباق، لأن الصدق في باب التصورات هو نفسه بمعنى الحمل، يعني المعنى الكلي إذا حمل وصدق على أفراده بالتواطؤ والتساوي من دون التفاوت وانسباق الذهن إلى أفراد دون أفراد، هذا هو الكل المتواطئ. ومشكك إن تفاوتت، يعني إذا حملنا المعنى الكلي إذا حملناه على أفراده وصدق عليه راح تتفاوت. ليش؟ لأنك بعض الأفراد تنسبق للذهن دون الأفراد الأخرى، أما بأولية أو أولوية أو شدة أو ضعف أو نقصان أو طول وإلى آخره. وإن تفاوتت بأولية أو أولوية، قلنا الأولية يصد بأوليات أو أولية التقدم، مثل وجود العلة متقدم على وجود المعلول، وجود الأب متقدم على وجود المعلول، الابن مع العلم أن كلاهما وجود، مع العلم أن كلاهما وجود. فشنو؟ فإذا قلنا لك وجود الأب تقول وجود الأب شبيه متفاوت مشكك، لأن متقدم على وجود الابن وهكذا. أولوية، وضحنا الأولوية قلنا اللي هي شنو، مثل وجود الخالق أولى من وجود المخلوق. نعم، مع أن كلاهما وجود، بس وجود الخالق أولى على اعتباره هو من خلاله راح يصير وجود شنو المخلوقات. وأمثلة أخرى مثل قلنا الحرارة، إطلاق لفظ الحرارة على النار أولى من إطلاقها على الحرارة اللي في الماء، لأن هاي حرارتها ذاتية وهاي حرارتها عرضية وإلى آخره. وإن كثر، يعني المعنى، طبعا كثر الضمير مستتر فيه بمعنى المعنى، فإن وضع لكل، يعني إذا وضعنا هذا اللفظ لمعنى على نحو الكل فمشترك، يعني شنو؟ عندنا لفظ نخليه المعنى ونفس اللفظ نخليه المعنى آخر بوضع ثاني، مو نبي نفس الوضع، فتتعدد الأوضاع. هو لفظ واحد خليناه بأوضاع متعددة لمعاني متعددة، هذا المشترك. المشترك لفظ واحد تعددت معانيه بتعدد أوضاعه، فيصير معنى الوضع أول ثاني ثالث رابع، هذا يسموه المشترك. طبعا وسمي بالمشترك لأنه مشترك في معنى. وإلا، يعني وإن لم يوضع للكل، فإن اشتهر في الثاني، يعني شنو؟ يعني لفظ وضعناه لمعنى ويدل عليه، لكن استعمل في معنى آخر واشتهر في المعنى الثاني، بحيث متى ما أطلقنا اللفظ ينسبق الذهن لهذا المعنى المشهور ولو من دون القرينة، هذا نسميه منقول. فمنقول ينسب إلى الناقل، لأنه تارة الناقل كما قلنا، طبعا النقل راد لسبب، سببه منه اللي نقله، اللي نقله منه الشرع نقول منقول شرعي، اللي نقله العرف العام منقول عرفي، النقله مع عرف الخاص علماء فقهاء نحويين صرفيين نسميه اصطلاحي، نسميه منقول اصطلاحي، لأن هم تصالح وتسالم عندهم استعماله. إذا كان المنقول بعد شنو غير الشرع، أحسنتم، العرف الخاص وغير العرف العام والعرف الاصطلاحي، بعد ما عندنا غير هاي المنقولات. وإلا، يعني وإلا يعني وإن لم يشتهر في الثاني، لأن هو إيش قال؟ قال إن اشتهر في الثاني فهذا المنقول، وإلا يعني وإن لم يشتهر في الثاني، فتارة يكون اللفظ موضوع ويراد به المعنى الذي وضع له فهذا الحقيقة، كلفظ الأسد اللي يريد به الحيوان المفترس، وإلا أو نستعمل اللفظ ونريد به المعنى التأويلي المجازي له في غير ما وضع له فهذا هو المجاز. نعم، الآن انتهينا من كلام الماتن، نرجع لكلام المحشي. أما قوله تساوت أن يكون صدق هذا المعنى، طبعا الصدق كما قلنا في باب التصورات هو بمعنى الحمل، صدق يعني حمل هذا المعنى الكلي، إذا صدق وحملناه على تلك الأفراد على نحو السوية فهذا يسمى بالمتواطئ أو المتوافق. ومعنى الحمل واضح عندكم، إنه مثلا لو قلنا إنسان نحمله على أفراد زيد خالد بك، نقول لهم هذا حمل متواطئ. ليش؟ لأن الأفراد ما ينسبق للذهن بعضها دون البعض الآخر، لأن لفظة الإنسان كمعنى كلي ينطبق على جميع أفراده بالتواطؤ والتساوي من دون أن ينسبق للذهن صدق بعض الأفراد دون البعض الأفراد الأخرى. يعني الذهن ما يقدم العالم على غير العالم، الصغير على الكبير، الجاهل على المتعلم وغيره وغيره وغيره، لا، كلهم هم إنسان هذا. وكذلك المعدن ما يقدم حديد أو ذهب أو فضة على غيره، كلهم معدن. بعد عندنا شنو؟ الحيوان، كلهم حيوان، الماء كل ماء، وهكذا. وأمثلة كثيرة للمتواطئ، طبعا سمي بالتواطؤ لأن التواطؤ في اللغة بمعنى التوافق والتساوي من دون التفاوت. يعني نقول تواطأ، يعني شنو تواطأت أفراده في معناه، يعني توافقت وتساوت، هذا معنى التواطؤ في اللغة. ثم بينا إحنا أيضا قلنا ترى الصدق الكل هنا مو المراد بإمكان الصدق وليس مراد فعلية الصدق. لماذا؟ لأن الإمكان كل ما يمكن أن يصدق، وهذا حتى يشمل لنا شنو الأفراد الذهنية، وإلا لو قلنا فعلية الصدق راح يكون منحصر بمن؟ أحسنتم، بالأمور الخارجية. فبعد ما يشمل مثل الشريك الباري ومفهوم واجب الوجود أو غيره، وهذا ما يشمله. نعم، قوله وإن تفاوتت، يعني إذا كان صدق هذا أن يكون صدق هذا المفهوم، صدق يعني حمل هذا المفهوم، يا مفهوم يقصد به المعنى الكلي، إذا كان المعنى الكلي يصدق ويحمل على أفراده بالتفاوت والتشكيك بحيث الذهن ينسبق إلى بعض الأفراد دون بعض الأفراد الأخرى، فهذا ما نسميه بالمتفاوت أو المشكك. والتشكيك بمعنى لغة، التشكيك بمعنى التفاوت، بمعنى التغاير هذا، أو بمعنى التقديم والتأخير، هذا يسمى بالمشكك في قبال المتواطئ. على بعض أفراده مقدما على صدقه على بعض آخر، يعني متفاوت بالتفاوت، فهذا مثال بعض آخر بالعلية. مثال هذا يكون صدق على بعض أو لا، مثل نقول إنه يعني الأولى بالتقدم العلة، لأن العلة أولا ومقدمة على المعلول، والمعلول يأتي ثانيا ومؤخرا. أو نقول هكذا، وجود الأب مقدم وأول ومقدم على وجود الابن، لأن وجود الابن ثاني ومتأخر، وهكذا. وأولوية، الأولوية ذكرنا أمثلتها، وجود الخالق أولى من وجود المخلوق، صدق العلم على الطب أولى من صدق على الخياطة، مع أن كلاهما قد يقال عنه علم، لكن العلم لأنه نظري، صدق لفظة العلم بمسائل أفضل من الخياطة، لأن الخياطة غالبيتها عملية. مثلا الحرارة النار أولى من الحرارة الماء، لأن الأولى ذاتية والثانية بالغليان. وأنت بالتأمل تقدر تجيب أمثلة كثيرة. نعم، وأنسب من صدقه على بعض آخر، هاي الأولية والأولوية. بقوله إن تفاوتت بأولوية أو أولوية، قال مثلا، يعني المحشي قال إن مراد الماتن ترى من باب المثال، وإلا ترى أكو أمثلة أخرى للمن للتفاوت، هذا من جهة. من جهة أخرى لعله إذا سأل قال الماتن ليش ما ذكر الزيادة والنقصان ومثلا والشدة والضعف؟ لأن أكو قول عند المناطق إن الزيادة والنقصان والشدة والضعف والتقدم والتأخر كلها فروع عن الأولية والأولوية، كلها هذه فروع عن الأصل. فإذا ذكرنا الأصل أنت تقدر تفرع عنه شنو فروعه. أكو قول لبعض المناطق يرجعون كل هاي التفاوتات إلى الأصل، الأصل كله هو راجع له لأولية أو أولوية. فلهذا ما ذكر الماتن الزيادة والنقصان، لعله هذا اعتذار. والاعتذار الثاني كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، قلنا غالبية كاتبين المتون يميلون المن للاختصار رعاية لحفظ طلبة العلم، بل كانوا يعيبون على الشخص الذي يكثر بفضول الكلام، لعله هذا هم اعتذار له. فلهذا قال المحشي هذا مثلا، وإلا يعني من باب المثال مو من باب الحصر، فالتشكيك لا ينحصر فيهما، أي في الأولية والأولوية. لهذا سمي مشكك، لأنه يشكك الإنسان في مفهومه، بل قد يكون بالزيادة والنقصان. قلنا مثل المقادير، الألف كيلو أزيد من الخمسين كيلو مع أنك لهما وزن، المئة متر مثلا العشر متر أقل ونقص من عشرين متر مع أنك لهما مسافة، مثلا عدد المية أزيد من العدد مثلا التسعين، وهكذا، وأمثلة كثيرة. أو الشدة والضعف، قلنا مثل نور الشمس أشد من نور الشمعة، بياض الثلج أشد من بياض القرطاس، وهكذا أمثلة كثيرة. من أمثلة المشكك المتفاوت العالم الكاتب، الجاهل، البياض، السواد، النور، الظلمة، الحياة، الموت، الجمال، القبح، القدرة، العجز، هذني كلها متفاوتة. وانت ايضا بالتأمل تجيب امثلة كثيرة. الان قوله وان كثرة، لأن هو قال وإن كثر فإن وضع، هنا راح يحل الإشكال. لماذا المحشي راح يحله بهاي الطريقة؟ يقول أي لفظ المفرد إن كثر معناه المستعمل هو فيه، يعني هذا معناته أن الماتن مراد بيتحد معناه الوضع الحقيقي، بكثر معناه المعنى الاستعمالي. فبالتالي إذا كان مراده، وهاي طبعا كما بينا في الدرس السابق قلنا يسموها طريقة الاستخدام في علم البديع اللي هي من علوم البلاغة، وهو أنه مرجع الضمير في قوله اتحد معناه يرجع علما للوضع الحقيقي، ومرجع الضمير في كثرة لأنه بضمير مستتر معناه إلى الوضع الاستعمالي الأعم. فبالتالي راح يكون مرجع الضمير في اتحد معناه للحقيقي غير مرجع الضمير في كثرة معناه للاستعمالي. وقلنا هذا هل يصح؟ نعم يصح، وتسمى بالاستخدام من باب علم البلاغة. فبالتالي مراد إن وضع اتحد معناه بالوضع الحقيقي يحتاج إلى قيد وضعا. ليش؟ لأن حتى يخرج منه أسماء الإشارة، لأن أسماء الإشارة وإن كانت كثير وضعت في بالمعنى الحقيقي اللي شنو اللي كل ما يشار إليه، لكن بالاستعمال راح بالمستعمل ما يستعمله شيء يسوي، راح يستعملها للجزء المتشخص. فبالتالي يريد يقول إحنا مرادنا بالجزء المتشخص بس نريده وضعا، ما نريده استعمالا، فقيد وضعا يحتاجه. هذا حلينا هاي الإشكال مال لغوية قيد الوضع. بعدين نجي أنتوا أشكلتم قلتوا ليش الحقيقي والمجازي الدخلة بالمتكثر؟ لأن إذا مرادك بالحقيقي راح لازم الدخلة بما اتحد معناه، نقولكم لا مرادنا استعمالي، وبالتالي راح يبقى متكثر وندخله بقسمة التكثر وما يلزم علينا الإشكال. نعم، فلهذا قال أي إن اللفظ المفرد إن كثر معناه المستعمل هو فيه، وبالتالي نحل هذا الإشكال اللي طبعا المحشي حلا للماتن بهاي طريقة الاستخدام. ثم قال المستعمل هو فيه فلا يخلو، يعني اللفظ اللي وضع لمعنى واستعمل في هذا المعنى لا يخلو، أما يكون موضوع لكل واحد من تلك المعاني المتعددة المتكثرة ابتداء. يعني شنو ابتداء؟ يعني أولا، يعني لفظ نخليه المعنى ونفس اللفظ نخليه المعنى آخر بس بوضع ثاني، من ابتداء من أول وضع الواضع، هو وضع هاي اللفظ الواحد لمعاني متعددة بأوضاع متعددة، هذا نسميه مشترك، بوضع كل واحد على حدة، يعني مستقل على حدة، يعني مستقل، يعني ماكو تداخل وماكو مناسبة بين الوضع الأول والوضع الثاني، بل كلهم منهما مستقل من دون لحاظ أي مناسبة بين المعنيين. أو لا يكون كذلك، يعني شنو؟ يعني الواضع من وضع اللفظ للمعنى ما راد لفظ بمعاني متعددة بأوضاع متعددة، بل راد لفظ بمعاني متعددة موضوع بوضع واحد، موضوع بوضع واحد. الأول من هو الأول؟ قلنا اللفظ الموضوع لمعاني متعددة بأوضاع متعددة، هذا نسميه مشترك، اللي هو قصدنا المشترك اللفظي. اللفظي هنا مرادنا بطرى المشترك اللفظي، لأن المشترك المعنوي وإن كثر معناه لكن ترى وضع واحد. نعم، مثال ذلك مثلا الهداية وضعت بمعنى الدلالة، وكذلك وضعت بمعنى الإراءة أو الإيصال، لما نقول له اهدي يعني وصله، أو نقول له اهدي بهذا الأمر يعني أريه الحق، أو مرة نقول له اهديه ونريد به شنو؟ الدلالة، يعني نقول أني انهديت يعني اندليت. ها كلها شنو؟ معاني متعددة بس بوضع واحد. فالمشترك المعنوي هو من قبيل الوضع الواحد مو من قبيل الوضع المتعدد. نعد مرادكم شنو بالمشترك؟ نقول لك مراد المشترك اللفظي، لأن اللفظ المشترك اللفظي متعدد شنو؟ أوضاع. نعم، لهذا مثل العين الباصرة والذهب والعين الجاسوسة مثلا عندنا، وبعد ايش عندنا مثلا؟ العين اللي تدل على الذات الإنسانية، يعني نقول زيد عينه ذاته، مثل ما مرت تذكرون في باب التأكيد في القطار، من تريد تأكد تقول جاء زيد عينه ذاته، يعني بنفسه الإنسانية، بذاته الإنسانية، الذات يراد بها النفس. وعلى الثاني، يعني شنو الثاني اللي قلنا لا يكون كذلك، يعني ألفظ موضوع لمعاني متعددة بوضع واحد. هذا الموضوع بوضع واحد نسألك، فلا محال أن يكون اللفظ موضوعا لواحد من تلك المعاني. يعني هذا اللفظ اللي موضوع بوضع واحد المراد به كلفظ مفرد واحد من هاي المعاني، لأن المقسم من هو اللفظ المفرد، المقسم اللفظ المفرد، الأقسام لازم بيها المعنى اللي مذكور وين في المقسم، فالأقسام لازم بيها نفس اللفظ الموضوع له المعنى اللي وضع وين في المقسم. فإذا كان المقسم مالك ألفاظ لفظ وضع لمعاني متعددة بس بوضع واحد، لازم هذا موجود بالأقسام، المعنى هذا اللي موجود في المقسم موجود في الأقسام. الآن من تقسم راح تقسمه، شو تقسمه؟ إلى منقول وحقيقة ومجاز. نقول لك هذا المنقول بهذا المعنى كقسم، نقول إيه بهذا المعنى، لأن المنقول لفظ متعددة معانية وبعد موضوع بوضع واحد. نعم، نجي للحقيقة والمجاز، هم قسم خارج من المقسم بهذا المعنى هم بهذا المعنى، وهو أنه لفظ مفرد موضوع لمعاني متعددة وبعد موضوع بوضع واحد. الآن نسألك أنه هذا مراد بمعنى واحد اشتهر وانسبق إلى الذهن، يعني استعملنا اللفظ بالمعنى وبعدين استعملناه بمعنى آخر واشتهر بالمعنى الثاني والنقل إلى سمي منقول. إذا قلت لا 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 ما اشتهر، نقول لك إذا ما اشتهر بقى بس كلفظ إلى معاني متعددة، معانيها المتعددة مرة حقيقة مرة مجاز، إن استعملته بحقيقة فهذا الحقيقي، وإن استعملته بالمجاز الغير ما وضع له فهذا المجاز. نعم، هذا طبعا لا بأس هنا نكمل التشجير مالنا. هذا هسه هذا شرحناه، احنا قبل مو قسمنا اللفظ المفرد بهاي الطريقه. اللفظ المفرد احنا قسمناه اتحد معناه، هاي اتحد معناه بيناه لا تذكرون، بس هذا الان ما اجلناه، يعني كثرة كثرة معناه المراد، هذا كثرة معناه نقسمه هكذا، نقول اما ان يكون وضع اللفظ، لان هذا تكميل للتشجير اللي كتبناه سابقا، اما يكون واحد من المعاني، المتكثره، واحد من المعاني فهذا المشترك يسمونه، يعني وضع اللفظ واحد من المعاني فهذا يسمونه مشترك، او يكون وضع لاحد المعاني، اذا كان هذا واحد من المعاني المتكثرة، هاي متكثرة، وأما يكون وضع لأحد المعاني هذا اللي طبعا هذا المشترك، أو يكون وضع لأحد المعاني فهذا القسم قسميا. لو نقول عنه اشتهر في معنى ثاني فهذا شو يسمي منقول، واما لا يشتهر، اذا كان لا يشتهر فاما تريد به المعنى الحقيقي ماله فهذا شو يسمي الحقيقه، او تريد به المعنى التاويلي، المعنى التاويلي يقول لك هذا يعني في غير ما وضع له، المعنى الحقيقي ما وضع له، المعنى التاويلي غير ما وضع له، هذا شو نسميه؟ نسميه مجاز. نعم، حتى يكمل المخطط ما اتحد معناه وكثر معناه. هسه الان قال
افهم استاذ،
نعم تفضل.
هذا التقسيم الاول اي يكون وضع اللفظ واحد،
نعم هذا يكون وضع اللفظ لكل واحد من المعاني المتكثره، اي
مكتوب واحد
لكل واحد من المعاني المتكثره، ان يكون وضع اللفظ
لكل، هاي قيمة هنا لكل، لكل واحد، لكل واحد من المعاني المتكسرة، من المعاني المتكسرة هذا يسمى مشترك.
نعم، يعني بعبارة بسيطة لفظ متعدد معانيه ومعانيه متكثرة وبأوضاع متكثرة، هذا يسمى مشترك. قال فلا محالة أن يكون اللفظ موضوع لواحد من تلك المعاني إذا المفرد قسم من اللفظ، هاي اللي قلنا لازم المعنى الموجود بالمقسم يتواجد بالقسم ماله، هذا اللي بينا قسم من اللفظ الموضوع، ثم إنه إن استعمل في معنى آخر يعني غير موضوع له، فإن اشتهر في هذا المعنى الثاني وترك استعماله في المعنى الأول بحيث يتبادر منه، يعني يتبادر منه يعني الذهن ينسبق، التبادر بمعنى انسباق الذهن، ينسبق الذهن إلى هذا بمجرد ذكر اللفظ، الذهن ينسبق إلى هذا المعنى الثاني اللي اشتهر به وما يلاحظ المعنى الأول، هذا اللي نسميه بالمنقول. إذا تبادر الذهن منه المعنى الثاني إذا أطلق مجردا عن القرائن فهذا يسمى منقولا. وقلنا ليش سموه منقول؟ لأن اللفظ عند إطلاقه وإرادة به المعنى الثاني الذهن ينتقل المن لهاي المعنى الثاني من دون حاجة إلى قرينة أو دلالة أو أمارة، إنما هو مباشرة ينتقل. وسمي أيضا قيل بالمنقول لأنه نقل عن معناه الأول إلى هذا المعنى الثاني. وإن لم يشتهر، طبعا المنقولات كثيرة هسه راح يأتينا نذكر أمثلة إلها في باب سبب النقل، وإن لم يشتهر في الثاني ولم يهجر، طبعا هذا مر علينا إذا تذكرون إنه الهجران هل هو قيد أو ليس بقيد، المناطق اختلفوا، فبعضهم اشترط إنه ينهجر وبعضهم قال لا مو شرط ينهجر، والبعضهم اللي قالوا إنه لابد ينهجر حتى يميزون عن من، عن المجاز، لأنه المجاز إلى لفظ حقيقي واستعمالي تأويلي، فما يعني لمعنيين، فشون الميزة عن من؟ أي أحسنتم، شون الميزة عن من؟ عن المنقول، ويحتمال المجاز هم يشهر المعنى، فحتى نقول ينهجر المعنى الأول حتى نقول الميزة المنقول عن المجاز، لأن كلاهما متعدد المعاني، وبعضهم ما اشترط قال مو شرط تجيب قيد الهجران، هو يكفي أنه ذاك مشتهر بالمعنى الثاني ينسبق للذهن من دون قرينة، وهذا يكفي فيه التأويل أنه مؤول عن معناه الحقيقي. لكن المحشي جابه قال ولم يهجر في الأول، يعني لم يترك استعماله في الأول، بقينا نستعمله في الأول، بل قد يستعمل تارة في الأول وأخرى في الثاني، يعني المعنى المنقول مرة نريد به مثل الصلاة، مرة نذكر صلاة يعني بمعنى دعاء، ومرة نريد به هاي الأفعال المخصوصة. فإن استعمل في الأول أي المعنى الموضوع له يسمى، هذا طبعا انتهينا من المنقول، الآن اللي هذا لم يهجر ويترك استعماله في الثاني إذا لم يشتهر، فنقول لك إذا استعملته بالمعنى الموضوع له فهذا الحقيقة، في المعنى الغير موضوع له اللي هو التأويلي فهذا نسميه المجازي. أي المعنى الموضوع له يسمى اللفظ حقيقة لأن موضوعه في الحقيقة، لأن هو في الحقيقة وضعه الواضع وأراد منه هذا المعنى، كلفظ الأسد للحيوان المفترس، كلفظ القمر للكوكب المنير بغيره. بعد عندنا مثلا لفظة النعامة المراد بها هذا الحيوان الطائر المعروف، لفظة الثعلب المراد بها هذا الحيوان المعروف، بس إذا قلت أسد وأريد منه معنى الرجل الشجاع مجاز، إذا قلت أريد قمر وأريد به الجمال مجاز، إذا قلت أريد به نعامة وأريد به جبان لأن النعامة توصف بجبنها نقول لك هذا مجاز، إذا قلت أريد أقول هذا رجل ثعلب وأريد به أنه ماكر نقول لك مجاز، وهكذا. نعم، أمثلة كثيرة للمجاز. قال وإن استعمل في الثاني الذي هو غير موضع له فيسمى مجازا. نعم، ثم المنقول، اعلم أن المنقول لابد له من ناقل من المعنى الأول المنقول منه إلى المعنى الثاني المنقول إليه، فهذا الناقل أما هو من أهل الشرع، وقلنا ترى أكو فرق بين الشرع والمتشرع، واضح إن شاء الله، الشرع مراد به أما تشريع الله بأحكام عن خلال خطابات القرآنية أو النبي أو الأئمة، المتشرع منهم العلماء المتدينين اللي أخذوا عنهم، اللي هذا المتدين أخذوا عنهم، لهذا يقال إن الصحابة والتابعين هم مو أهل شرع، هم متشرع، هم خذوا الشرع. لا نعم، فهنا شنو مراد بأهل الشرع؟ يعني المنقولات اللي نقلت من قبل خطابات الله عز وجل، مثل الصلاة بمعنى الدعاء نقلت إلى الأفعال المخصوصة، الزكاة بمعنى النماء والزيادة نقلت للضريبة المالية، الحج بمعنى لغة القصد، يقول حج الديار يعني قصد الديار، نقلت للأفعال المخصوصة بالأركان والمشاعر. بعد عندنا شنو الصوم، الصوم شنو لغة الترك، صوم طعام شراب كلام، ترك الكلام صام يعني ترك كلامه، إني نذرت للرحمن صوما يعني شنو ما أتكلم، هذا صوم الكلام. إذن هو الترك اللي قيل إلى ترك والامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروبه. وأنت أيضا بالتأمل تقدر تلقى هواي أمثلة للمنقولات الشرعية، هواي أمثلة. وأهل العرف العام، قلنا أهل العرف العام من أمه يعني ما تعرف عند أهل اللسان وأهل المحاورات العامين، كل اسمهم عرف عام، نقلوا لفظة الدابة من لغة كل ما يدب على الأرض إلى خصوص الدواب الأرض ما يدب بأربع مثلا، نقلوا لفظ الهاتف والمذياع والسيارة وغيره وغيره مثل ما ذكرنا في أمثلة كثيرة. هذول أهل العرف العام. أهل العرف الخاص اللي قلنا هم العلماء النحاة الصرفيين الأصوليين الفقهاء، يعني ذول نقلوا أمثلة كثيرة لبعض المنقولات. نعم نعم، كالنحوي مثلا، فعل الأول يسمى منقول شرعي نسبة إلى الشارع. وطبعا أهل العرف واصطلاح إنه أهل العرف الخاص اللي هم مثل العلماء، إذا نقلوا شيء نسميه منقول اصطلاحي. ليش؟ لأن هم اصطلحوه في ألفاظهم وتسالموا عليه، مثل ما ذكرنا في الدرس السابق قلنا النحوي عند الفعل ما هو الفعل عند النحوي؟ هو الحدث المقترن بالزمان. مطلق الحدث ما يريده، مطلق الحدث ما يسمي فعل، يريد الحدث المقترن بالزمان، هذا اللي أسميه شنو؟ فعل عند النحوي. نقول هذا باصطلاح النحاة هذا المراد بالفعل. أو مثلاً كل ما يبتدأ الاسم مبتدأ، كل ما يبتدأ به الكلام هو مبتدأ، لكن إذا قلنا المبتدأ هو خصوص الاسم المرفوع اللي كذا كذا، نقول لك هذا اصطلاح نحوي، تصالحوا وتسالموا عندهم أنه هذا هو المراد بالمبتدأ وإلى آخره. كذلك الكلام عند أهل الصرف والفقه والأصول، وعلى الثاني عرفياً وعلى الثالث اصطلاحياً. وإلى هذا أشار، منه أشار يعني المصنف بقوله ينسب إلى الناقل، يعني يريد يقول أنه النقل راد لسبب، وهذا تسميته باسم سببه، تسميته باسم سببه، اللي إذا نقل الصرفي يسمي ننقل الصرفي، إذا نقل النحوي وكذا الشرعي وكذا منه العرفي وإلى آخره. نعم، والحمد لله رب العالمين.
هذا الأخوة مسألة الشيخ وسام مالشيخ وسام.